الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وبعد، فما زلنا في ما ذكره شيخنا الوادعي رحمه الله في حديث صلح الحديبية، قال: وجعل أي عروة بن مسعود يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما تكلم كلمة أخذ بلحيته، يعني عروة بن مسعود أخذ بلحية النبي عليه الصلاة والسلام. قال الشراح: وهذه كانت من عادة العرب من باب الملاطفة والملاينة مع المخاطب، يأخذون بلحيته، يأخذون بلحيته، فكان يفعل ذلك عروة بن مسعود مع النبي صلى الله عليه وسلم. والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر، يعني كالحارس للنبي عليه الصلاة والسلام، معه سيفه وعليه المغفر، يعني ما يوضع على الرأس ويغطى به الرأس. وقال الحافظ في هذا: جواز القيام على رأس الأمير بالسيف أو نحوه بقصد الحراسة ونحوها من ترهيب العدو، من ترهيب العدو، هذا لا بأس، وما يفعله اليوم الحراس للأمراء والوزراء بل والعلماء الذين يخاف عليهم من غدر الأعداء، فلا بأس أن تكون معهم الحراسة فوق رؤوسهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، فهذا مما جاءت به السنة. ولذلك قال الحافظ: ولا يعارضه النهي عن القيام على رأس الجالس، لأن محله ما إذا كان على وجه العظمة والكبر، يعني ما يجوز أن يقف أحد على رأس الجالس من باب العظمة ومن باب الكبر، تكبر على عباد الله، هذا الذي جاء النهي عنه. أما إذا كان لمقصد صحيح من أجل كف شر العدو وإرهاب العدو فهذا لا بأس به. فهذا المغيرة بن شعبة كان قائما على رأس النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده بنعل السيف، يعني أن عروة كلما أخذ بلحية النبي صلى الله عليه وسلم قام المغيرة بن شعبة وضرب على ضرب على بيده بنعل السيف. ونعل السيف هو ما يكون أسفله، أسفل السيف، من فضة أو غيرها أو غيرها، فكان يضرب على سيفه حتى يتنبه عروة ويتأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يضرب بنعل السيف ويقول، قال له: أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخر فعل أمر من التأخير، من التأخير، فقال ذلك عروة ومنعه من ذلك، مع أن هذا من عادة العرب إجلالا للنبي عليه الصلاة والسلام وتعظيما له. وفي هذا أن بعض العادات التي يفعلها الناس في مجتمعاتهم لا تصلح مع العلماء ومع كذلك الصلحاء والفقهاء، فلا ينبغي أن نقول هذه عادة. مثلا بعض عادات الناس يعني ربما المزاح بحمل هذا الشخص، ما تأتي عند عالم وتحمله تقول هذا عادتنا نحن نمزح ونحمل يعني الشخص اللي نمزح معه، هذا ما يليق يعني بعالم أمام الناس تفعل به هكذا، وإن كانت هذه عادة الناس. فبعض العادات لربما ما تصلح مع العالم. فعروة المغيرة بن شعبة إنما أنكر على عروة بن مسعود لأن هذا الفعل لا يليق مع النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كانت عادة العرب عند الملاطفة وعند كذلك المخاطبة أنهم يفعلون ذلك، مع العلم أن عروة ابن مسعود هو عم المغيرة بن شعبة، عم المغيرة بن شعبة كما سيأتي. قال: فرفع عروة رأسه فقال: من هذا؟ من هذا الذي يقول أخر يدك على لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من هذا الذي يضرب على بنعل السيف؟ فقالوا: المغيرة بن شعبة. فقال: أي غدر. غدر ضبطت هكذا بضم الغين وفتح الراء على وزن عمر، غدر قالوا على وزن عمر، معدول عن غادر، معدول عن غادر، مبالغة في وصفتي أو في وصفه بالغدر، في وصفه بالغدر، بمعنى أن المغيرة بن شعبة ذو غدر. ثم قال: ألست أسعى في غدرتك؟ أي ألست أسعى في دفع شر غدرتك؟ وأشار عروة بهذا كما سيأتي أيضا، ولذلك قال: وكان المغيرة صاحب قوم في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم. ففعل هذا المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه في الجاهلية قبل الإسلام، قبل أن يسلم، قبل أن يسلم، وذلك أنه خرج مع 13 نفرا من ثقيف من بني مالك فغدر بهم وقتلهم وأخذ أموالهم، فيعني تخاصم الفريقان بنو مالك والأحلاف رهط المغيرة، فسعى عروة إلى الصلح فتحمل تحمل الدية عنهم وأصلح بينهم، وهذا معنى قوله: ألست أسعى في غدرتك. فلا يلام المغيرة ابن شعبة على هذا لأنه في الجاهلية قبل أن يسلم، والإسلام يهدم ما قبله، والإسلام يهدم ما قبله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما الإسلام فأقبلوا، بلفظ المتكلم أي أقبله من المغيرة بن شعبة، وأما المال فلست منه في شيء. لماذا ليس فيه من شيء؟ يعني لا أتعرض له لكونه أخذه غدرا وفي الجاهلية وليس في الإسلام، فلست منه في شيء، يعني لا أتعرض له، لا أتعرض له، فلا تعير هذا الصحابي بذلك. نعم. قال: قال: ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعينيه، يعني يرمق يعني يلحظ، يلحظ في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بعينيه بعينيه. قال: فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. فرجع عروة إلى أصحابه فقال: أي قومي، والله لقد وفدت على الملوك، وفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت مليكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا، والله إن يتنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، فإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. ومعنى كلامه هذا أن عروة بن مسعود بعدما تحدث مع النبي عليه الصلاة والسلام فكان يرمق ببصره إلى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يلحظ ما يفعل أصحابه عليه الصلاة والسلام، فلذلك شرح لنا وبين لنا ما رأى من الصحابة من تعظيم وإجلال ومحبة للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال: فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم تبركا بهذه النخامة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام من خصائصه بركة ما ينفصل منه من شعر أو عرق أو بزاق أو نخامة، وهذا مما اختص به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يجوز أن يفعل ذلك مع أحد غير النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان ذلك مشروعا لفعله الصحابة مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، لكن لم يثبت أن أحدا من الصحابة فعل ذلك مع غير النبي عليه الصلاة والسلام، فهو خاص به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما يفعله أهل التصوف من التبرك بنخامة أو بزاق أو شعر من يدعون فيهم الولاية، فهذه من الخرافات ومن البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. نعم، فهذا مما اختص به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلذلك قال: ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده تبركا بها. وذكر بعض العلماء من الشراح أن الصحابة فعلوا ذلك عمدا حتى يظهروا محبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قال عنهم أنهم سيفرون ويتركون النبي عليه الصلاة والسلام، ففعلوا ذلك لبيان شدة محبتهم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وإذا أمرهم ابتدروا أمره، يعني بادروا وسارعوا في الاستجابة، ما تأخروا ولا ترددوا. وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، كل منهم يريد أن يسعد بأخذ شيء من هذا الماء تبركا به. وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، ما يرفعون أصواتهم فوق صوت النبي كما هو الأمر الإلهي: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال: وما يحدون إليه النظر تعظيما له. ما يحدون بضم الياء، يعني لا يديمون النظر إليه، ما ينظرون إليه يعني دائما، وإنما يسترقون النظر تعظيما له عليه الصلاة والسلام. نعم، ما يحدون إليه النظر تعظيما له. فلما رأى هذا عروة بن مسعود رجع إلى قريش، إلى أصحابه من كفار قريش، فقال: أي قوم، يعني يا قومي، والله لقد وفدت على الملوك، وفدت على قيصر وكسرى والنجاشي. ومعنى هذا أنه ذهب عند عظماء وملوك زمانه وذكر هؤلاء الثلاثة لكونهم أعظم ملوك ذلك الزمان، أعظم ملوك ذلك الزمان قيصر، وهكذا نعم النجاشي وكسرى، فهؤلاء هم كانوا ملوك زمانهم. فوفد إلى هؤلاء الملوك ما رأى من جنودهم ومن كذلك أصحابهم من يفعل بهم كفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال: والله إن رأيت مليكا قط يعظمه أصحابه. إن هنا نافية بمعنى ما، يعني والله ما رأيت مليكا، مليكا يعني ملكا من ملوك الأرض، يعظم أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا. وهذا فيه شدة محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عملا بقول الله عز وجل في كتابه الكريم: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه، عزروه يعني عظموه وأجلوه تعظيما شرعيا. قال: والله إن يتنخم نخامة إلا وقعت، يعني ما يتنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم، فذلك بها وجهه وجلده. فإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. نقل لهم ما رأى: وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. رأى أن مثل هذه الأفعال لا يمكن أن يتخلى هؤلاء عن نبيهم، وأنهم سيقاتلون مع النبي عليه الصلاة والسلام وسيدافعون عنه، فنصح قومه أن يرضوا بالصلح، أن يرضوا بالصلح، وأن يصرفوا النظر عن القتال، عن القتال. طيب نكتفي بهذا لانتهاء الوقت، وإن شاء الله نكمل بقية هذا الحديث في الدرس القادم. نكتفي بهذا، وإلى هنا، والله تعالى أعلم.